محمد وعلى آله الطيبين الصاهرين. الليلة يبدو الإخوان بانين على التعطيل قسم منهم. المسألة الثانية قال السيد الماتين: المسألة الثانية المضاربة جائزة من الطرفين، يجوز لكل منهما فسخها. سيدنا لو تطول الكتاب نقرأ بقية العبارة. يجوز لكل من الطرفين لكل منهما فسخها. سواء كان قبل الشروع في العمل أو بعده، قبل حصول الربح أو بعده، نظ المال أو كان به عروض مطلقا كانت أو مع اشتراط الأجل وإن كان قبل انقضائه. نعم، لو اشترط فيها عدم الفسخ إلى زمان كذا يمكن أن يقال بعدم جواز فسخها قبله. في هذه المسألة السيد الماتين يطرح ويبحث جهتين من البحث حول جواز المضاربة ولزومها. الجهة الأولى في أن المضاربة من العقود الجائزة في نفسها من الطرفين، يجوز لكل من المالك والعامل أن يفسخ ويرجع. الجهة الثانية في حكم شرط عدم الفسخ، وأن هذا الشرط في المضاربة بل في العقود الجائزة بشكل عام هل يكون نافذا وبالتالي مشرفا للزوم مثلا أو لعدم جواز الفاسخ تكليفا أو لا. هذه أيضا الجهة الثانية. أما الجهة الأولى في أصل اللزوم، جواز المضاربة ولزومها، استدل على كون المضاربة من العقود الجائزة بالإجماع وبالأصل. قيل أنه المضاربة جائزة للإجماع كما في جملة من فتوى الفقهاء قبل السيد المعتين كصاحب الجواهر ومن قبله، وأنه هو مقتضى الأصل أيضا. أما الإجماع فلو فرض تحققه تحقق صغراه، قلنا نحن مرارا في مثل هذه المسائل أبواب المعاملات من الصعب أن نحصل على إجماع مدركي، إجماع تعبدي، بل لو فرض ثبوت إجماع وتحقق إجماع وحصول إجماع فهو مدركي يستند المجمعون فيها إلى الوجوه التي تذكر عادة في كلماتهم، كما يظهر من مراجعة كلماتهم وسنخ استدلالاتهم. هذه المسألة أيضا من هذا القبيل، فإنهم يستدلون على الجواز في المضاربة بأمور يظهر أن الفتوى هم بذلك، أو لو نقل إجماع على ذلك أيضا من قبل بعضين من المستبعد جدا أن يكون إجماعا تعبديا. نعم، يمكن تبديل الإجماع بدعوى أن السيرة العقلائية أو المتشرعية في باب المضاربة قائمة على الجواز، باعتبار أن المضاربة كانت من العقود الرائجة عند المتشرع وعند العقلاء، لم تكن من ليست من العقود الجديدة التأسيس أو قليلة الابتلاء. الابتلاء بها شائع بين المسلمين منذ القديم، في الروايات أيضا توجد إشارة إلى وجود المضاربة، أن عباس كان يضارب بأمواله كذا في تلك الروايات التي قرأناها. إذن فإذا كانت المضاربة عقدا لازما فكان ينعكس حينئذ، فهذه سيرة متشرعية أو سيرة عقلائية. أيضا إذا افترضنا أن المضاربة عند العقلاء أيضا جائزة، يمكن أن يستدل ويستند إليها هذه السيرة لإثبات الجواز. فحتى لو لم يتم دليل لفظي يقتضي الجواز، هذه السيرة العملية في المسألة كافية. هذا ما ينبغي أن يذكر في حق الإجماع. وأما الأصل قالوا أن مقتضى الأصل الجواز، وقد نوقش فيه أن هذا الأصل إن أريد به الأصل اللفظي الأصل العملي، فمقتضى الأصل العملي اللزوم لا الجواز، لأن العاقد عقد المضاربة انعقد بالإنشاء بحسب الفرق، فحينما يشك أنه جائز يجوز فسخه أو لا، تقدم قرأتم في المقاصد أنه سوف يشك أنه بفسخته بالقوله فسخته ينفسخ تلك العلاقة الحاصلة بالعقد تنهدم وتبطل وتنحال، أو أنها تبقى باقية يجري استصحاب بقاء تلك العرقة التي وجدت بالعقد إلى ما بعد الفسخ لا محالة. يكون مقتضى الأصل العملي اللزوم، يعني بقاء الحالة الثابتة قبل الفسخ إلى ما بعد الفسخ، وهو يعني اللزوم. ولو أريد الأصل اللفظي أن مقتضى الأصل الجواز الأصل اللفظي، فالأصل اللفظي وهي العمومات، عمومات أوفوا بالعقود أو المؤمنون عند شروطهم، تقتضي اللزوم أيضا ولا تقتضي الجواز. لا يوجد عموم لفظي يقضي بالجواز بحسب الحقيقة. هذا إشكال أيضا سجل على دعوى أن الأصل يقضي الجواز، فمن هنا قالوا أن المهم في المسألة الإجماع، أو ما يكون كالإجماع من قبل السيرة العقلائية أو التشريعية. إلا أن الصحيح أنه يمكن أن يراد بالأصل القاعدة، مقتضى القاعدة الجواز، وذلك على ضوء ما ذكرناه فيما سبق في تحليل حقيقة عقد المضاربة. فإننا هناك في بداية المسألة قبل الدخول في الشروط التي ذكرها السيد الباتن للمضاربة، عقدنا مقدمة بحثنا فيها في حقيقة عقد المضاربة وما يمكن أن يذكر بشأنها من التخريجات والمحتملات، وهناك انتهينا إلى احتمالات ثلاثة رئيسية أو رئيسة بتعبير بعضهم. الاحتمال الأول أن تكون المضاربة حقيقتها ومحتواها من سنخ عقود المعاوضة بين العمل، منفعة العمل من المال العامل، وبين نسبة من الربح من المالك الذي هو تابع للأصل، النماء تابع للأصل حسب طبعه، هو ملك المالك، ربح مال المالك للمالك، فيوقع مبادلة نظير الإجارة التي هي تمليك عمل حينما يستأجر شخصا أجيرا في قبال مال. كذلك هنا يملك العامل عمله وهو الاتجار للمالك في قباله، أن لا في قبال أجرة مقطوعة بل في قبال نسبة من الربح لو حصل، كالخياط الذي يملك عمل خياطته لثوب المالك في قبال أجرة المقطوعة. هذا تخريج، تخريج على ضوء هذا التخريج، إن قبلنا هذا التخريج هناك مقتضى الأصل سوف يكون هو اللزوم كما قال هذا التشكيل، لأن عقد المضاربة سوف تدخل في عقود المعاوضات والعقود العهدية التمليكية بعوض، فتكون مشمولة لأوفوا بالعقود المقتضية للزوم. حالها حال الإجارة، حال البيع، حال العقود التمليكية بعوض الأخرى. إلا أن هذا الاحتمال كان احتمالا باطلا فيما سبق، قلنا أن هذا يستلزم محاذير شرعية في صحة مثل هذا العقد. لو أراد العامل أن يملك عمله بالفعل للمالك في قبال أن يتملك، يملكه بعوض، وعوضه عبارة عن نسبة من الربح، يلزم حينئذ أن تكون المعاوضة أحد طرفيها، أحد العوضين غير فعلي التحقق، وفيه أيضا غرض من حيث المقدار، وكلاهما محذور مانع عن صحة مثل هذه المعاضلة. فهذا الاحتمال الذي بناء عليه يتم الإشكال إشكال المستشكل أساسا لم يكن محتملا صحيحا، كان باطلا. التخريج الثاني ما استظهرناه من الفقه، من فقه العامة، من أن المضاربة حقيقتها عقد شركة بين العمل ورأس المال. وبعد التمحيص والتنقيب والنقد والإشكال انتهينا إلى هذه النتيجة، أنه ليست، لا يمكن أن يدعى أن المضاربة شركة بين العمل وبين نفس رأس المال، إذ لا يمتلك العامل شيئا من رأس المال حتى بنحو الشركة والإشاعة. الرأس المال كله باق على ملك مالكه، وإنما سنخ شركة بين منفعتي رأس المال والعمل بناء على معقولية الشركة في المنافع. لرأس المال منفعة وهو قابلية النمو، للعمل أيضا منفعة وهو ما ينتج من العمل من أيضا النتيجة في المال الذي يعمل به. فكأن لكل من العمل ورأس المال منفعة، تكون المضاربة اشتراكا بين هذين المالين وبين مالكي المالين وهو العامل والمالك، لا بلحاظ نفس رأس المال بل بلحاظ منفعة رأس المال، فيكون عقد شركة. هذا تخريج آخر استظهرناه بعد التمحيص والترتيب من كلمات، يعني جعلناه هو الموقف الرسمي لفقه العامة، وإن كان ظاهر كلماتين كما قلنا هناك أنه مشاركة بين العمل ونفس المال رأس المال. على كل حال، إن قبلنا هذا وقلنا بأن المشاركة، بأن المضاربة شركة بين منفعة العمل أو بين العمل وبين منفعة رأس المال لا بين العمل ونفس رأس المال، حينئذ عقد الشركة سوف يأتي في محله. أن عقد الشركة بنفسه من العقود الإذنية، بابه باب مثلا الإذن في امتزاج المالين العينين أو المنفعتين، فيكون حينئذ المال مشاعا بينهما. يرجع إلى سنخ عقد إذني الشركة من هذه الناحية، وليس بابه باب التمليك، تمليك شيء في قبال تملك شيء، وإن ادعي هذا أيضا في باب المشاركة أن كل منهما يملك مثلا نصف ماله المشاع في قبال نصف المال الآخر المشاع، فيصبح المالان مشاعين، فيكون معاوضة الشركة بين المالين إذا ترجع إلى المعاوضة. إلا أنه ليس الأب هكذا، هناك الصحيح أن المشاركة ليس بابها باب المعاوضة، بل المشاركة عكس القسمة، كما أن القسمة فرز بين المالين، المشاركة خلط بين المالين، ويكون حسب الحقيقة يصبح ملكية كل من المالين مالكين بنحو الإشاعة في طول الإذن في هذا الاختلاط ونحو الاختلاط. إذن فالمشاركة من هذا القبيل من العقود الإذنية التي يكون مرجعها إلى شبه الإذن في الاختلاط والامتزاج بين المالين والاشتراك بينهما. ولهذا ما لم يمتزج المالين لا يقع شركته بين المالين بنفس عقد الشركة في باب الشركة، يشترط أن يقع امتزاج بين المالين ليتحقق شركة بينهما. مع أنه لو كان هناك تمليك بلا امتزاج يحصل هذه الشركة، ماله في بيته وذاك ماله في بيته، بهذا التمليك يصبح المالان مشتركين بنحو الإشاعة بينهما. فأن هذا يأباه الارتكاز العقلائي وتأباه أيضا الأدلة الفقهية هناك على ما سوف يأتي. فإذا جعلنا الشركة من هذا الباب كما هو من هذا الباب، حينئذ هنا سوف يكون باب عقد الشركة أيضا من العقود الإذنية الأخرى. هذا التخريج الثاني، يصبح عقدا إذنيا. حينئذ في العقد الإذني، في العقود الإذنية، يقال أن مقتضى الأصل في العقود الإذنية، مقتضى القاعدة فيها الجواز، لأن محتوى العقد الإذني هو الإذن في شيء. الإنسان حينما يأذن بشيء في أي لحظة يستطيع أن يرجع عن إذنه، يريد شيء الشيء الذي أذن فيه أن يرجع عنه، يريد ماله بحسب الحقيقة. في باب المشاركة أيضا هكذا، أذن في أن يمتزج فاشترك الشخصان في مجموع المالين بالأحوال الإشاعة في المال المختلط، الآن يريد ماله الآن تصاعدا يريد القسمة، له حق أن يريد القسمة في أي وقت للمالك الحق، للمالك للمال المشترك أن يطالب بحقه بماله، وليس مطالبته بالقسمة وبإفراز المالين مخالفا لالتزام وعقد، التزام عقدي لكي يقال أن أوفوا بالعقود يقتضي اللزوم حينئذ فيه. ومن هنا حق الاقتسام والقسمة على القاعدة ثابتا بالمالكين في أي وقت يشاء يقتسمان المال، إما هما يقتسمان يتصالحان أو من قبل الحاكم مثلا بالمرافعة للحاكم، الحاكم يقسم للمالك لكل مالك الحق مالك شريك في أن يطالب بقسمة ماله، وليس مطالبته بهذه القسمة نقضا لالتزام، إذن فيكون بابه باب حق المالك في أن يطالب بما هو ماله بما هو ماله، فيكون هنا أيضا يرجع إلى أن المالك إلى الآن كان يقبل هذه الشركة، من الآن فصاعدا لا يقبل الشركة في أن تكون منفعة ماله في الأموال في الباقية مشتركة بينها بينه وبين العابد، يرجع هنا هم لا يوجد خلط خارجي بين المنفعتين بالنسبة لما لم تقع من المعاملات بعد، إذن فله أن يرجع. هذا هو حال الرجوع في أي مال أذن به أولا ثم رجع عنه. وقد قلنا هناك أن الرجوع عن الإذن جائز على القاعدة، لا يحتاج حينئذ إلى دليل، لأن عمومات سلطنة المالك على ماله وعدم حل المال بلا إذن مالكه بنفسها تقتضي هذه السلطنة للمالك، وأوفوا بالعقود أو ونحو ذلك من أدلة لا تكون دالة على لزوم مثل هذه العقود الإذنية، إذ ليس فيها التزاما بالتمليك، وليس في عقوب العقود يختص هناك بينا هذا الشيء بالعقود العهدية التمليكية وشبه التمليكية. فبناء على الشركة يكون الجواز على القاعدة، طبعا بالنسبة لما لم يحصل من الربح، أما ما حصل من الربح سوف يأتي أنه لا يجوز فيه الفسخ من أحدهما، بل يستحق حينئذ العامل فيما حصل من الربح واتجر به النسبة المتفق عليها. التخريج الثالث، التخريج الذي كان هو ظاهر فقهنا وكلمات فقهائنا فقه الخاصة، من أن المضاربة حقيقتها أنها عقد من العقود الإذنية، إذن في الاتجار رأس المال على أن يكون له حصة من الربح لو التجر، نظير الجعالة، نظير جعالة، أو إذن في استيفاء منفعة العمل على وجه ضمان مع تعيين الضمان في المسمى في النسبة من الربح، من هذه العقود الإذنية الذي عبر عنه بعض الفقهاء إذن في التصرف وتوكيء وتوكيل في التصرف، نحو ذلك من الأمور. إذن فتكون المضاربة على هذا التخريج الثالث شبيها بباب الجعالة، يقول من يتجر بمالي فله نصف الربح، من يستربح مالي فله نصف الربح الأول، هذا من طرف المالك. من طرف العامل يمكن أن يقول من ينتفع بعملي وهو الاتجار يأذن له أن ينتفع بعمله على أن يكون له نصف الربح مثلا إذا حصل من هذا العمل، وهكذا من قبل كلا الطرفين يمكن إرجاعه إلى عقد إذني من هذا القبيل بصيغ مختلفة تقدمت لهذا العقد الإذني الذي هو من سنخ الجعالة أو نفس الجعالة. إذا هذا التخريج الثالث، هذا التخريج الثالث أيضا بناء عليه يكون واضحا أنه يمكن، طبعا قلنا أنه بناء على هذا التخريج يكون عقد المضاربة فيه جنبتان، جنبة إذنية بلحاظ تصرف في المال وبلحاظ استيفاء المنفعة العمل، وجنب عهدية، وهو أنه لأن الجعالة أيضا في هذا الجنب الأخرى، أنه لو تحقق ذاك العمل من قبل العامل فيستحق عليه، يلتزم المالك بأن يكون له نصف الربح الحاصل أو ثلث الربح الحاصل حسب ما يتفقون عليه. فبلحاظ استحقاق العامل بعد العمل للنصف من الربح عقد التزامي، المضاربة فيه التزام تمليكي عهدي، لكن بلحاظ الإذن في أن يتجر بماله أو إذن العامل في أن يستفيد من عمله المالك، هذا إذن لم يملك عمله، العامل لم يملك عمله بالفعل المال، أذن للمالك أن يستفيد من عمله في قبال أن يكون له ذات الجعل الذي هو نصف أو ثلث الربح إذا حصل ربحه. وكذلك المالك، إذن فقبل العمل وقبل حصول الربح كل منهما يمكن أن يرجع عن إذنه، إذ لم يملك أحدهما شيئا بالفعل على الآخر لكي يكون رجوعه وفسخه منافيا لالتزام عهدي وتمليك مال قد ملكه الآخر، كما في الإجارة، في باب الإجارة حينما يستأجر المالك خياطا ليخيط ثوبه، الآن استحق الأجير الأجرة في ذمة المالك للثوب، استحق المالك عمل الخياطة على الأجير، ومن هنا يكون عمله حينئذ وفاء لا محققا للاستحقاق، بخلاف الجعالة وما يكون من سفخ الجعالة من العقود الإذنية كالمضاربة بناء على إرجاعها إلى سفخ الجعالة، فإن العامل لم يملك عمله للمالك لكي يمكن للمالك أن يلزمه بأن يفي بما له عليه وهو العمل، وإنما أذن له. وكذلك المالك لم يملك شيئا من ماله للعامل أو حقا في ماله للعامل لكي يمكن للعامل أن يلزم المالك بأن لا يرجع عن إذنه في التصرف في ماله، يمكن أن يرجع عن الاعتبار، فيكون أيضا بناء على التخريج الثالث بلحاظ ما قبل الاتجار والمعاملة العقد جائزا، كل منهما يمكنه أن يرجع عن إذنه، كالجعالة الذي يمكن قبل العمل من وجد ضالتي فله كذا، هم يمكن للعامل أن لا يعمل لأنه لم يلزم نفسه بأن يعمل، هم يمكن للمالك للجاعل الذي جعل الجعل أن يرجع عن قراره، يقول لا الآن أنا قلت كل من وجد، أما الآن لو وجد لا أعطي شيء، كان ذو حسب الحقيقة قد أذن لآخر أن يعمل ويفحص عن ضالته في قبال أن يلتزم أن يكون له شيء، يرجع عن هذا الإذن، له أن يرجع قبل العمل. نعم بعد العمل، بعد أن يعمل يحصل ربح، إذا أراد أن يفسخ بأن يسترجع المالك تمام الربح، أن يسترجع المالك تمام الربح ويعطي للعامل أجرة المثل لعمله وتجارته التي قد تكون أقل من الربح من النسبة المتفق عليها للعامل من الربح، هذا بلحاظ هذه الناحية لا يكون هناك جواز للمالك، لا يجوز للمالك ولا للعامل أن يفسخ المضاربة بلحاظ ما تحقق من المعاملات وحصل ربح، بأن يريد أحدهما أن يأخذ أجرة المثل أو يدفع أجرة المثل لو كانت أقل أو أكثر من تلك النسبة، ليس لشيء لأحدهما هذا. ومقصود السيد الماتن حينما قال قبل الربح بعد حصول الربح، حينما يقول جائز سواء حصل ربح أو لم يحصل، مقصوده كما فسره أيضا سوف تأتي في المسائل الأخرى أيضا قرين عليه وفسره جملة من الشراح، أنه جائز بلحاظ ما يأتي من المعاملات لا بلحاظ ما وقع من المعاملات وحصل ربح، مقصوده في أثناء المضاربة لو حصل مقدار من الربح أيضا يستطيع بالنسبة للباقي الذي بعده لم يعمل يفسخ المعاملة، هذا مقصود السيد الماتن حينما قال سواء حصل له ربح أو قبل حصول الربح أو بعد حصول الربح، العبارة التي قرأناها إن كان قبل الشروع في العمل أو بعده، قبل حصول الربح أو بعده. بعد حصول الربح أيضا جائزون بلحاظ ما يأتي من المعاملات، لا بلحاظ الربح الحاصل. فلا يجوز لأحدهما أن يفسخ فيكون الربح كله للمالك ويستحق العامل أجرته، مثل مثلا لعمله لو كانت أقل أو أكثر من الربح. لو كانت أقل فبصالح المالك أن يفسخ، لو كانت أكثر بصالح العامل أن يفسخ ويأخذ أجرة المال، ليس لهما ذلك. لماذا حتى على هذا التقدير؟ لماذا؟ لأن هذا يدخل في الجنب الالتزامية العهدية للمضاربة كما قلنا، جنب الإذنية في أصل الإذن بالاتجار بالمال أو الإذن بالاستفادة من العمل، لا في التزام المالك وكذلك قبول العامل بأن يكون في قبال عمله نصف من الربح، فإن هذا جنبة عقدية مشمولة لأوفو العقود وأمثاله من أدلة اللزوم كما ذكرنا ذلك مفصلا في كتاب المقدمة. إذن ظهر أن مقتضى القاعدة في الجنبة الأولى وهو الإذن في الاتجار بالمال أو ترخيص العامل واستعداد العامل للعمل الجواز وعدم اللزوم، لأنه لا تمليك في شيء من هذين الأمرين للآخر لكي يشمله أوفو العقود وأمثال من أدلة اللزوم، وإنما إذن مالكي والإذن الرجوع عنه لا ينافي التزامه، لأن الإذن عبارة عن منة للآخر وترخيص لا التزام على من الآذن على نفسه لكي يكون رجوعه نقضا لالتزام ولعهد ولعقد أو شرط شرطه على نفسه. إذن فيكون الرجوع على القاعدة جائزا مشمولا لعمومات السلطنة وعدم حل المال غير إلا بإذنه، فله لهم لكل منهما أن يرجع قبل العمل. إذن فعلى التخريجين المحتملين، التخريج الثاني الذي هو عند الفقه العام والتخريج الثالث الذي هو عند الفقه الخاصة، يكون رجوع كل من المالك أو العامل عن العمل بالنسبة لما لم يحصل بعد من المعاملات والاستباحات جائزا، سواء قبل أصل الشروع أو بعد الشروع ببعض المعاملات وبقاء بعض المعاملات الأخرى. حصل ربحون أو لم يحصل ربحون، لما يأتي يكون حق من حق المالك أن والعامل أن يرجع عن إذنهما. هذا إذن أصبح حصل الربح
سابق
أيه. لم يحصل، يقول مقصود المعتن يقول أو بعده قبل حصول الربح أو بعده بعد حصول الربح، يستطيع أن يفسخ المضاربة في لحاظ ما يأتي، لا أن هذا الربح الذي حصل يمكنه أن يأخذه كله المالك ويفسخ فيه المعاملة ويعطيني العامل أجرة العمل أجرة المال. وسوف يستطيع المعتن في مسألة ينبه على هذا، فحينما يقول سواء كان قبل الشروع في العمل أو بعده، قبل حصول الربح أو بعد حصول الربح، جائز أن يفسخ لحاظ ما بقي، لا أنه جائز أن يفسخ لحاظ الربح الحاصل. إذن فيكون الجواز بلحاظ الجنب الأولى على هذين التخريجين فقط. على التخريج الأول أن نرجع المضاربة إلى سنخ إجارة بين العمل ونسبة من الربح، لا يجوز الفسخ حينئذ. هناك لا توجد إلا جنبة واحدة وهو الجنبة التمليكية للعمل، المال العامل ملك عمله للمالك في قبال أجرة هي نسبة من الربح لو حصلت، لو كانت مثل هذا التمليك والعقد التمليكي صحيحا لا يجوز حينئذ للمالك أن يرجع، للعامل أن يرجع، ولا للمالك أن يرجع، لأن كل منهما ملك على الآخر شيئا بالفعل، هذا ملك عمله ولهذا يمكن أن يلزمه وذلك يجب عليه الوفاء، فلا يجوز حينئذ الفسخ والرجوع من قبله. وكذلك من هذا الطرف التزم بأن يكون الربح الذي سوف يحصل يكون له فلا يمكنه أن يرجع. إذن فالوجه فالمقتضى الأصل اللزوم إنما يتم على التخريج الأول، أما على التخريجين الثاني والثالث يكون مقتضى الأصل الجواز لا اللزوم. لا يوجد هنا حينئذ مقتضي للزوم وهو وجوب الوفاء بالعقد وما يكون كالعقد من الالتزامات العقدية العهدية، بل مقتضى عمومات سلطنة المالك على ماله تلك العمومات أن المالك الذي أذن للآخر في ماله في أي وقت يشاء استطيع أن يرجع لإذنه تمسكا بتلك العمومات، كما في باب العارية وسائر العقود الإذنية في أي لحظة المالك يستطيع أن يرجع لإذنه تمسكا بسلطنته بإطلاق أدلة سلطنته، وأنه ما لم يكن إذنه باقيا لا يحل، والإذن ليس التزاما كما قلنا لكي يشمله دليل أو فوق العقود. إذن فعلى التخريجين الثاني والثالث يكون مقتضى الأصل اللفظي ولو هو عمومات سلطنة المالك على ماله الرجوع عن إذنه الجواز، جواز الرجوع. هذا هو الذي لعله مراد من قال أن مقتضى الأصل الجواز، فلا يرد عليه ذاك الإشكال من أن مقتضى الأصل اللفظي أيضا اللزوم وهو أوفو العقود. ثم يبقى فرق بين التخريج الثاني والتخريج الثالث، لا في الجهة الأولى الحيثية الإذنية بل في الجهة الثانية. قلنا أنه على التخريج الثالث يكون وكذلك الثاني بلحاظ ما بعد حصول الربح، لو حصل الربحون بمقدار ما حصل من الربح بالاتجار لا يكون للمالك أن يرجع أن يفسخ، ولا للعامل وأن يطالب بأجرة المهر أو يدفع له المالك أجرة المهر. من هذه الناحية كلا التخريجين لا يكون العقد لازما فيه، إلا أنه يبقى بينهما فرق. بل في هذه الناحية حتى التخريج الأول يقول باللزوم، لكن أساسا يقول باللزوم قبل الربح بعد الربح حتى بالحاضر ما يأتي، إلا أنه يبقى فرق بين التخريج الثاني والتخريج الثالث في هذا اللزوم، فإن هذا اللزوم في التخريج الثاني ليس لزوما معامليا بل لزوم شرعي، بينما في التخريج الثالث هذا اللزوم لزوم معاملي وليس لزوما حكميا شرعيا. توضيح ذلك أنه لو قلنا أن المضاربة بابها باب الشركة والاشتراك بين العمل والمال والمنفعة المال مثلا، حينئذ ما يحصل من الربح سوف يكون نماء لمجموع منفعتين ومالين العمل والمنفعة المال، حينئذ يكون انقسام هذا النماء بين مالكي الأصلين والمنفعتين من باب قانون التبعيات، أن النماء تابع للأصل، فإذا كان الأصل مشتركا بينهما بنسبة النصف مثلا نصفه لهذا نصفه لهذا فالنماء أيضا نصفه لهذا نصفه لهذا. كل شركة في الأعيان لو اشترك شخصان في مالين هذا جاء بمئة ألف وذاك جاء بمئة ألف واخترط المالان فصار مشتركين في المال، ثم تجرى بهما وحصل ربحهم فصار مئتين ألف صارت أربعمائة ألف، هنا كل منهما سوف يملك من هذا النماء بنسبة حصته في الأصلين أي نصف النماء، فمائتين لصاحب المائتين الأولى ومائتين لصاحب المائتين الثامن النماء. خب هذه التبعية حكم شرعي ليس قرارا ملازميا، ومن هنا لا يتصور فيه الفسخ بعد حصوله إلا بأن يرجع إلى تمليك جديد، وإلا لا معنى لأن يعقل فسخ، فلا يعقل الفسخ لأنه حكم شرعي بالتبعية بحسب النسبة المملوكة لكل منهما من الأصلين، بخلاف التخريج الثالث والاتجاه الثالث، فإنه على التخريج الثالث إنما يملك العامل نسبة من الربح على تقدير حصوله على أساس الالتزام العقدي العهدي الذي التزمه المالك له في طول عمله. حينئذ لو كان هذا الالتزام التزام لازم كما قلنا مشمول لأوفو بالعقود، ولزوم أوفو بالعقود لزوم حقي لا لزوم حكمي، يعني لزوم معاملي ناشئ من حقيقة الالتزام، فإن الالتزام بنفسه يتضمن اللزوم وإلا لم يكن التزاما. الملتزم معنى التزامه أنه يملك هذا الشيء الذي أنشأه، يملكه، يملك التزامه للآخر، ولهذا يسمى التزاما، فهو لزوم حقي. والفرق حينئذ بين هذين اللزومين، الفرق بين أحكام اللزوم الحقي وأحكام اللزوم الحكمي، أحكام اللزوم المعاملي وأحكام اللزوم الحقي. والذي يعقل في اللزوم الحقي الخيار وجعل الخيار. فمثلا لو كان هناك شرط للمالك يرجع إلى هذه الناحية، إلى ناحية اللزوم والالتزام بأن يكون له نسبة من الربح، وخالف العامل هذا الشرط يكون للمالك حق الفسخ، خيار الفسخ، ككل لزوم حقيا يثبت بالتزام من المالك في العقود اللازمة. لو كان هناك شرط في ضمن العقد اللازم وفي ضمن اللزوم الحقي، هذا الشرط لو خالفه الطرف الآخر يكون لصاحب الطرف الأول حق الفسخ، يعني ينتهي اللزوم الحقي واللزوم المعاملي على أساس تحليل مفصل نقحه المرزا قدس الروح، ومدرسة المرزا في باب التمييز بين اللزوم الحقي واللزوم الحكمي. فحينما يتخلف الشرط هناك، تخلف الشرط رافع لموضوع اللزوم الحقي وليس رافعا لموضوع العقد، العقد واقع على صحته، لكن لزومه يرتفع لأن تمليك التزامه للآخر فرع أن لا يتخلف الشرط، فلو تخلف كان له حق أن يفسخ حينئذ ويرجع عن التزامه، وإن كان أصل التزامه وأن صحة التزامه باقيا على حاله. حينئذ بناء على هذه الفروق التي تبين في بحث اللزوم وحقيقة اللزوم الحقي، لو اشترط العامل المالك على العامل شرطا، مثلا أن يكون اتجاره حينما يتجر مثلا ويقوم بعمل فلاني، والعامل لم يأتي بذلك العمل، يصلي ركعتين ولم يصلي الركعتين، أصبح للمالك صاحب رأس المال حق الفسخ حتى لما وقع من الربح، لأن ما وقع من الربح إنما يملكه العامل نتيجة الالتزام العقدي والعهدي، والذي كان منوطا بالشرط والإناطة كان من باب الالتزام في ضمن الالتزام لا التعليق. وهذا الالتزام في ضمن الالتزام مع نتيجته هو هذا، أن اللزوم الحقي يرتفع ويكون للمالك حق الفسخ إذا تخلف، فله أن يفسخ حينئذ ويعطي أجرة المثل، بخلافه على التخريج الثاني، فإنه على التخريج الثاني هذا اللزوم لم يكن لزوما حقيا، لم يكن ناشئا من التزام معاملي، لم يكن لزوما معامليا، فلا يمكن على التخريج الثاني أن لا يستحق المالك العامل النسبة من الربح بعد حصوله، بعد حصول الربح تلك النسبة سوف تكون له بقانون التبعية، وقانون أن المالك النماء تابع للأصل في كيفية الملكية، فإذا كان الأصل بينهما مشتركا ومشاعا فالملكية والنماء أيضا بينهما مشاع، فلا يعقل الفسخ والخيار في التخريج الثاني لما وقع من الأرباح، بينما على التخريج الثالث يعقل. حينئذ لابد أن نرى أن ارتكاز المضاربة السيرة العقلائية عند المتشرعة والمضاربة من أي النوعين. إذا استظهرنا أنه في الارتكاز العقلائي والمتشرعي ما حصل من الربح لا يمكن فيه الرجوع من قبل المالك حتى لو تخلف الشرط، حتى لو تخلف الشرط لا يمكن فيه الرجوع، الذي كان هو مفاد الروايات المتقدمة التي قرأناها وسوف يأتي أيضا. فقد تكون حينئذ ذاك هذا الارتكاز، هذه السيرة العقلائية أو تلك الروايات مؤيدة للتخريج الثاني في قبال التخريج الثالث، مع أن التخريج الثاني تخريج سني والتخريج الثالث تخريج شيعي، فإن مقتضى القاعدة حينئذ جواز الفسخ واسترجاع تمام الربح وإعطائه إذا خالف الشرط وكان الشرط راجعا للجانب الثاني للعقد وهو الالتزام بتملكه بتمليك نصف الربح يفسخ له. حاله حال أي عقد لازم حينما يكون فيه ضمنه شرط يخالفه الطرف فإنه يحق لذلك أن يسترجع المسمى ويعطيه قيمة المثل وأجرة المثل. فلو كان مفاد الروايات بل مفاد السيرة العقلائية والمتشرعية أنه في باب المضاربة ما يحصل من الربح لا يمكن فيه الانفساخ والفسخ، هذا معناه أن التخريج الثاني هو المطابق مع تلك المرتكزات والسيرة العقلائية والروايات مثلا للتخريج الثاني. فعلى كل حال فيبقى فرق بين التخريجين لا بلحاظ جنبة الجواز، بلحاظ جنبة الجواز لا فرق بينهما، بلحاظ جنبة اللزوم بينهما فرق، أن اللزوم بلحاظ ما يحصل من الربح الذي قلنا أنه لا إشكال فيه أن بها بلحاظ هذه الجنبة يوجد لزوم، وعبارة الماتن أيضا ليست ناظرة إلى الجواز من ناحية ما حصل من الربح بل من ناحية ما يأتي من المعاملات كما ذكره الشراح. مع ذلك يبقى فرق بين التخريجين من حيث أن اللزوم على التخريج الثاني لزوم حكمي، يعني من باب قانون التبعية، تبعية النماء للأصل في الملكية، فإذا كان الأصل مشتركا فالنماء مشترك. هنا ليس بابه باب الالتزام، باب التمليك والتمليك العقدي، حتى يقال لو كان مشروطا في ضمنه شرط وخالفه الطرف المملك يحق للمملك أن يفسخ التزامه لأنه كان منوطا، مثلا التزامه بذاك العقد كان منوطا لأن لا تخالف الشرط وقد خالف الشرط. هذا إنما يصح في اللزوم الحقي المعاملي لا في اللزوم الحكمي الذي هو حكم شرعي، ولا يمكن نقض الحكم الشرعي، واضح غير الحكم الشرعي ليس بيد المتعاقدين لكي ينقضانه أو لا ينقضانه، بيد الشارع، فلا مجال للنقض والفسخ في الحكم الشرعي حينئذ. فهذا فرق بين التخريجين في الجنبة اللزومية لعقد المضاربة لا في الجنبة الجوازية لعقد المضاربة، أن هذا اللزوم بالنسبة لما حصل من الربح لزوم حقي على الثالث ولزوم حكمي على الأول، ويتبعه كل منهما آثار الحق، اللزوم الحقي واللزوم الحكمي، والذي أشرنا إلى واحدة منها وقد تكون هناك آثار أخرى. إذن بلحاظ الجانب الأول وهو الجانب الجوازي وهو قبل حصول الربح، وبلحاظ ما لم يحصل بعد ربح فيه عقد المضاربة يكون جائزا بمقتضى الأصل، وهذا هو معنى الأصل، أي كل من المالك والعامل يمكنه أن يرجع عن إذنه في التجار بماله أو في الاستفادة من عمله. ومراد بمقتضى الأصل العمومات الدالة على السلطنة، مثلا عمومات السلطنة، ومن كان مالكا لمال أو لعمل في أي وقت يمكن أن يرجع عن إذنه للآخر في هذا العمل ما لم يكن التزاما وعقدا عهديا وليس في المضاربة، بناء على التخريجين الثاني والثالث عقد والتزام على أحد الطرفين بلحاظ أصل رأس المال أو العمل. هل يمكن إثبات جواز المضاربة بدليل خاص أيضا أو لا الذي لم يستدل به الفقهاء؟ الصحيح أنه يمكن إثبات جواز المضاربة بدليل ثالث غير هذين الدليلين الإجماع والأصل، فإننا وجدنا رواية يمكن أن يستند إليها لإثبات جواز المضاربة، فتكون الأدلة على جوازها ثلاثة لا اثنين، والدليل الثالث روايته، وهي رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله، معتبرة عبد الرحمن بن أبي عبد الله، سوف نقرأها بكرة بعد ما انتهى.